نواصل مستعينين بالله عز وجل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا في الباب التاسع في قول الإمام في طهارة القلب من أضرانه وأنجاسه. وذكرنا فيما مضى أن طهارة القلب واجبة على كل مسلم، ولن يستمكن المسلم من طهارة قلبه إلا إذا وقف على ما عليه من أضران ومن أنجاس. طيب، حتى يتصل الكلام بعضه ببعض، لأننا في اللقاء الماضي انقطعنا لعذر، نقرأ من أول قوله تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. جاءت بعد قوله تعالى: سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. عثرتم عليها أم لا؟ طيب، يقول الإمام: مما يدل على أن العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحريفا للحق عن مواضعه، فإنه إذا قبل الباطل وأحبه ورضيه، فإذا جاء الحق بخلافه رده وكذبه إن قدر على ذلك، وإلا حرفه، كما تصنع الجهمية بآيات الصفات وأحاديثها، يردون هذه بالتأويل الذي هو تكذيب بحقائقها، وهذه بكونها أخبار أحد لا يجوز الاعتماد عليها في باب معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته. فهؤلاء وإخوانهم من الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. فإنها لو طهرت لما أعرضت عن الحق وتعوضت بالباطل عن كلام الله تعالى ورسوله، كما أن المنحرفين من أهل الإرادة لما لم تطهر قلوبهم تعوضوا بالسماع الشيطاني عن السماع القرآني الإيماني. قال عثمان بن عفان: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله. وقد تكلمنا في اللقاء الماضي عن موضوع حديث الأحد، وقلنا أن حديث الأحد وهو الذي خلاف المتواتر، أهل السنة والجماعة إذا صح الحديث عندهم فإنهم يعملون به في العقائد والعبادات والمعاملات وفي كل شيء، ولا فرق عندهم من هذا المنطلق بين الحديث المتواتر وأحاديث الأحد. ومن فرق بين المتواتر والأحد باعتبار العمل وقال يعمل بالمتواتر في كذا ولا يعمل بالأحد في كذا فهو مبتدع ضال. فالقلب الطاهر لكمال حياته ونوره وتخلصه من الأضران والخبائث لا يشبع من القرآن ولا يتغذى إلا بحقائقه ولا يتداوى إلا بأدويته، بخلاف القلب الذي لم يطهره الله تعالى فإنه يتغذى من الأغذية التي تناسبه بحسب ما فيها من النجاسة. فإن القلب النجس كالبدن العليل المريض لا يلائمه الأغذية التي تلائم الصحيح. ودلت الآية على أن طهارة القلب موقوفة على إرادة الله تعالى، وأنه سبحانه لم يرد أن يطهر قلوب القائلين بالباطل المحرفين للحق لم يحصل لها الطهارة. ولا يصح أن تفسر الإرادة هنا بالإرادة الدينية وهي الأمر والمحبة، فإنه سبحانه وتعالى قد أراد ذلك لهم أمرا ومحبة ولم يرده منهم كونا، فأراد الطهارة لهم وأمرهم بها ولم يرد منهم لما له في ذلك من الحكمة التي فوتها أكره إليه من فوات الطهارة منهم. وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا الكبير في القدر، وهو الكتاب المسمى بشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، وهو من أمتع ما كتب في باب القضاء والقدر. شفاء العليل اسم شهرة الكتاب. يقول: ودلت الآية على أن من لم يطهر الله قلبه فلا بد أن يناله الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة بحسب نجاسة قلبه وخبثه. ولهذا حرم الله سبحانه الجنة على من في قلبه نجاسة وخبث ولا يدخلها إلا بعد طيبه وتطهره، فإنها دار الطيبين. ولهذا يقال لهم طبتم فادخلوها خالدين، أي ادخلوها بسبب طيبكم والبشارة عند الموت لهؤلاء دون غيرهم، كما قال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالجنة لا يدخلها خبيث ولا من فيه شيء من الخبث. فمن تطهر في الدنيا ولقي الله طاهرا من نجاسته دخلها بغير معوق، ومن لم يتطهر في الدنيا فإن كانت نجاسته عينية كالكافر لم يدخلها بحال. والمعني بالكافر هنا أي غير المسلم، سواء كان يهودي أو نصراني أو غير ذلك، المعني بالكافر غير المسلم. وإن كانت نجاسته كسبية عارضة دخلها بعدما يتطهر في النار من تلك النجاسة ثم يخرج منها، حتى إن أهل الإيمان إذا جازوا الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيهذبون وينقون من بقايا بقيت عليهم قصرت بهم عن الجنة ولم توجب لهم دخول النار، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وذكرنا معتقد أهل السنة والجماعة، وقلنا عندنا نوعين من القصاص: نوع قبل الصراط ونوع بعد الصراط. أما الذي بعد الصراط فهو على القنطرة ويكون بين أهل الجنة فيما بينهم، وتأثيره يؤثر في علو الدرجات. أما أن يصل القصاص الثاني أن أحدا منهم لا يدخل الجنة، لا، فالله عز وجل ما أذن له بعبور الصراط إلا سبحانه وتعالى علم أنه سيكون من أهل الجنة، والله سبحانه بحكمته جعل الدخول عليه موقوفا على الطهارة، فلا يدخل المصلي عليه حتى يتطهر، وكذلك جعل الدخول إلى جنته موقوفا على الطيب والطهارة، فلا يدخلها إلا طيب طاهر، فهما طهارتان: طهارة البدن وطهارة القلب. ولهذا شرع للمتوضئ أن يقول عقيب وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فطهارة القلب بالتوبة وطهارة البدن بالماء، فلما اجتمع له الطهران صلح للدخول على الله تعالى والوقوف بين يديه ومناجاته. وسألت من القائل؟ ابن القيم شيخ الإسلام ابن تيمية عن معنى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. كيف يطهر الخطايا بذلك؟ وما فائدة التخصيص بذلك؟ وقوله في لفظ آخر: والماء البارد والحار أبلغ في الإنقاء، يعني الواحد لما بيغتسل بماء حار أبلغ في إنقاء البدن من الماء البارد. الماء البارد كما قال الكيميائيون بيعمل عسر في الصابون وغير ذلك، لكن الحار بيخلي الصابونة طيبة. فلماذا جاء النص والماء البارد؟ فقال شيخ الإسلام: الخطايا، وذا من الفقه العالي وعمق النظر، قال: الخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعفا، فيرتخي القلب وتضرم فيه نار الشهوة وتنجسه، فإن الخطايا والذنوب له بمنزلة الحطب الذي يمد النار ويوقدها. ولهذا كلما كثرت الخطايا اشتدت نار القلب وضعف، والماء يغسل الخبث ويطفئ النار. فإذا كان باردا أورث الجسم صلابة وقوة، فإن كان معه ثلج وبرد كان أقوى في التبريد وصلابة الجسم وشدته، فكان أذهب لأثر الخطايا. هذا معنى كلامه، وهو محتاج إلى مزيد بيان وشرح. فاعلم أنها هنا أربعة أمور: أمران حسيان وأمران معنويان. فالنجاسة التي تزول بالماء هو مزيلها حسيان، هي ومزيلها حسيان، يعني نجاسة يعني كالعذرة والغائط، والماء يبقى الاثنين حسيان. وأثر الخطايا التي تزول بالتوبة والاستغفار هي ومزيلها معنويان، يبقى الذنب نجاسة ولكنها معنوية، والتوبة طهارة ولكنها معنوية. طب الغائط نجاسة حسية، والماء طهارة حسية. وضحت؟ يقول: وصلاح القلب وحياته ونعيمه لا يتم إلا بهذا وهذا. فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كل شطر قسما نبه به على القسم الآخر، فتضمنت كلماته الأقسام الأربعة في غاية الاختصار وحسن البيان، كما في حديث الدعاء بعد الوضوء: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فإنه يتضمن ذكر الأقسام الأربعة، ومن كمال بيانه وتحقيقه لما يخبر به ويأمر به تمثيله الأمر المطلوب المعنوي بالأمر المحسوس. وهذا كثير في كلامه، كقوله في حديث علي بن أبي طالب: سل الله الهدى والسداد، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، وبالسداد سداد الفهم. هذا من أبلغ التعليم والنصح، حيث أمره أن يذكر إذا سأل الله الهدى إلى طريق رضاه وجنته كونه مسافرا وقد ضل عن الطريق ولا يدري أين يتودأ، فطلع عليه رجل خبير بالطريق عالم به فسأله أن يدله على الطريق، فهكذا شأن طريق الآخرة تمثيلا لها بالطريق المحسوس للمسافر وحاجة المسافر إلى الله إلى أن يهديه تلك الطريق، أعظم من حاجة المسافر إلى بلد يدله إلى الطريق الموصل إليه. في حديث لم يذكره المصنف، حديث ماتع، يوضح حقيقة مسيرنا في الحياة الدنيا، وهو عند الإمام أحمد. يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما مثلي ومثلكم كمثل قوم سلكوا في مفازة. حد بيكتب؟ إنما مثلي ومثلكم كمثل قوم سلكوا مفازة، أي صحراء. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيشبه هو صلى الله عليه وسلم والأمة كمثل قوم سلكوا مفازة. مفازة يعني ايه؟ صحراء. حتى إن لم يدروا ما سلكوا، يعني قطعوا في المسافة طريق ولا يدروا كم سلكوا، نفذ الزاد وهلك الرحل. نفذ الزاد وهلك الرحل، يعني ماشيين في صحراء طريق موحش لا يدرون كم يبقى على وصولهم إلى الأمان، ولا يدرون كم قطعوا حتى يتمكنوا من الرجوع. في هذه المرحلة نفذ الزاد وهلك الرحل، يعني الأكل خلص والدواب بمنها ماتت، فأيقنوا بالهلكة. مظبوط ولا لا؟ لعد أكل والدواب ماتت وفي صحراء، أيقنوا بالهلكة. فبينما هم على ذلك الحال إذ برجل يطلع عليهم يقطر رأسه ماء، وهم في هذا الموقف رجل طلع عليهم يقطر رأسه ماء، فقالوا: هذا حديث عهد بريف، يعني جاي من عند مكان فيه حياة. فلما اقترب منهم قال لهم: ما بالكم؟ قالوا: كما ترى، هلك الزاد وهلك الرحل، نفذ الزاد وهلك الرحل. فقال لهم: أرأيتم لو أوردتكم زادا خيرا من زادكم ومكان أطيب من مكانكم أكنتم مطيعين؟ يعني لو أنا خدتكم من هنا أنقذتكم من الهلكة أكنتم مطيعين؟ قالوا له: نعم. ممكن يقولوا كده؟ ممكن؟ يستحيل. قالوا على دماغنا: نعم. فقال لهم: هلموا معي. مشوا وراه، أوردهم إلى رياض وإلى جنان، مكان بقى ما يحلموش به. ثم جلسوا فترة معينة من الزمن وقال: يا قوم الرحيل الرحيل. بعد ما سموا قالوا: إلى أين؟ قال إلى أرض خير من أرضكم، وإلى زاد خير من زادكم، وإلى مكان أطيب من مكانكم. عملوا إيه؟ انقسموا إلى فريقين. قال بعضهم هلم، قال الآخرون والله ما قدرنا على مثل هذا حتى نتركه، ده احنا ما صدقنا الايه المكان ده. فقال الاولون يا قوم ان الرجل صدقكم في اول مرة سيصدقكم في المرة الثانية، قالوا لن نترك هذا المكان. فانصرف الرجل بمن اطاعهم، فجاء العدو على الباقين فاصبحوا بين قتيل واسير. اتضح؟ واضح ولا يفسر؟ ها هو النبي صلى الله عليه وسلم واحنا ماشيين في الدنيا، حطينا الرحلة في الدنيا مؤقت. طب وبعدين احسن من كده يعني؟ نور لقطع الكهرباء ولا لم فلوس ولا الكلام ده خالص، مفيش. واضحة يا اخوانا؟ هي دي الحقيقة. لذلك من ابصرها بعين البصيرة سعيد، فاذا نزلت به البلايا اطمأن. وهذا الذي ننشده. يقول وكذلك السداد هو إصابة القصد قولا وعملا، فمثله مثل رامي السهم، إذا وقع سهمه في نفس الشيء الذي رماه فقد سدد سهمه وأصاب ولم يقع باطلا. فهكذا المصيب للحق في قوله وعمله بمنزلة المصيب في رميه. وكثيرا ما يقرن في القرآن هذا وهذا، فمنه قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أمر الحاج بأن يتزودوا لسفرهم ولا يسافروا بغير زاد، ثم نبههم على زاد سفر الآخرة وهو التقوى. فكما أنه لا يصل المسافر إلى مقصده إلا بزاد يبلغه إياه، فكذلك المسافر إلى الله تعالى والدار الآخرة لا يصل إلا بزاد من التقوى، فجمع بين الزادين. مثال آخر عند الترمذي وأحمد من حديث أبي بن كعب. الكلام ده ذكره الإمام ابن القيم بالأحاديث التي ذكرتها في إعلام الموقعين عن رب العالمين في المجلد الأول. يقول الإمام روى الحديث بسنده، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون ما مثلي ومثلكم، أتدرون ما مثل أحدكم وماله وأهله وعمله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. يعني أنا ومالي وأهلي وعملي مثلنا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كمثل رجل له ثلاثة إخوة فحضره الموت. أنا وأنت ومالنا وأهلنا وأعمالنا كمثل رجل له كم أخ؟ ثلاثة، حضره الموت. ومعنى كلمة حضره الموت أي مقدمات الموت. فلما حضره الموت أرسل إلى أخيه الأول فحضر، قال له أنت أخي وأنا أخوك، وقد نزل بي ما ترى، فمالي عندك ومالي لديك. يعني انت زي ما تشوفهم ساعتين وهكفين، وانت اخويا ابن امي وابويا، فمالي عندك ومالي لديك. فقال له اخوه لك علي ان مت ان اغسلك واكفنك واصلي عليك واواريك في قبرك، فان رجعت وسئلت عنك أثني عليك بما أنت أهل. كويس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ترون؟ رأيكم في الأخ ده؟ قال والذي بعثك بالحق لا نسمع له طائلا، يعني ولا له لزم. إيه اللي عمره بقى؟ طب لو ما جاش ما أي واحد يدفن وأي واحد يغسلني وكفن. فقال هذا أخوه الذي هو أهله. أهل اللي بيعملوا كده. والشيء العجيب يا أخوانا وانتوا بتلاحظوها، لما واحد بيموت وبنطلب من واحد حاجة يجري،
ما بتحسش ديت يعني روح كذا يجري فلان طلع التصريح فلان يبلغ النيابة طب وفلان يجيب الكفة يجري جاري وده شيء غرزه ربنا فينا عشان نتخلص منه هذا أخوه الذي هو أهله ثم استدعى أخاه الثاني فجاء قال أنت أخي وأنا أخوك وقد نزل بي ما طرأ فمالي عندك ومالي لديك أخوه الثاني قال له إنما أنا لك ما دمت أنت حي فإذا مت ذهب بك إلى مذهب وذهب بي إلى مذهب آخر ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما تروا قال والذي بعثك بالحق لنرى له طائلا قال هذا أخوه الذي هو ماله مظبوط تطلع أنت على فهم عن المقابر والعربية والعمارة اللي عليهم يمسكوا بعضه مش ده الواقع أهو دي إنما أنا لك ما دمت حي فإذا مت ذهب بي إلى مذهب وذهب بك إلى إيه؟ مذهب آخر أنا في سك وأنت في سك أما وأنت عايش أنا بتاعك مظبوط يا أخوانا ثم استدعى أخاه الثالث الأمثلة دي ثم تعرفها تفوقك بدلا من الغمة التي تعيش فيها أرسل إلى أخي الثالث أنا أخوك وأنت أخي مالي لديك ومالي عندك ألا ترى ما نزل به قال أنا معك حيثما كنت أنا في قبرك أؤنس وحشتك وعلى الصراط أطمئنك وأثبتك وفي الميزان أثقل ميزانك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تروا قال والذي بعثك بالحق لخير صاحب هو قال هذا أخوه الذي هو عمله مظبوط يا أخواننا هي دي الحقيقة فنحاول نذكرها لا نتناساها حتى نعقل ونخرج منها بسلام يقول ومنه قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير فجمع بين الزينتين زينة البدن باللباس وزينة القلب بالتقوى زينة الظاهر والباطن وجمال الظاهر والباطن لذلك أيضا مما يذكر في هذا المثال وركزوا معايا كده ما ثبت عند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وركزوا في السؤال ده لأنه محرج جدا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله فمن أبدى لنا صفحته أقمنا فيه كتاب الله السؤال من ابتلي بشيء من هذه القاذورات ما المعنى بالقاذورات الذنوب أحسن يبقى الذنوب قاذورات الباطن والأنجاس المعنوي الظاهرة قاذورات الايه الظاهر فكما لا نرضى أن يكون علينا قاذورات في الظاهر من باب أولى أن نستحي من قاذورات الباطن صح أهي ديت يبقى أنت جاي المسجد يعني سقط على ثوبك عذرة حمار هتوصل والله لو شيخ الإسلام بيدي الدرس صح ولا لا كبيرك او هتحاول تغسلها ده لو انت يعني مواظب على الدرس لكن من باب اولى طب اروح بقى هي يلا قدر ربنا عز وجل وترضى بقضاء الله وتروح تنام لما ما قبلت على نفسك قدرات الظاهر فكيف تقبل قدرات الباطن مع علمك ان الله عز وجل مطلع على النوعين واضح يا اخوانا ومنه قوله تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى فنفع عنه الضلال الذي هو عذاب القلب والروح والشقاء الذي هو عذاب البدن والروح أيضا فهو منعم القلب والبدن بالهدى والفلاح ومنه قول امرأة العزيز عن يوسف عليه السلام لما رأته النسوة اللائمات لها في حبه فذلكن الذي لمتنني فيه فعرضهن جماله الظاهر ثم قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم فأخبرت عن جماله الباطن بعفته وأخبرتهن بجمال باطنه وأرتهن جمال ظاهره فنبه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله
اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد عن شدة حاجة البدن والقلب إلى ما يطهرهما ويبردهما ويقويهما. وتضمن دعاؤه سؤال هذا وهذا، والله تعالى أعلم. وقريب من هذا أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. وفي هذا من السر والله أعلم أن الندو يثقل البدن ويؤذيه احتباسه، اللي هي أعزك الله الفضلات غائط أو بول. والذنوب تثقل القلب وتؤذيه باحتباسها فيه، فهما مؤذيان مضران بالبدن والقلب. فحمد الله عند خروجه على خلاصه من هذا المؤذي لبدنه وخفة البدن وراحته، وسأل أن يخلصه من المؤذي الآخر ويريح قلبه منه ويخففه. وأسرار كلماته وأدعيته صلى الله عليه وآله وسلم فوق ما يخطر بالبال. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى